بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار النبوية الشريفة ومع فقهه والاستفادة منه. وحديثنا اليوم عن ذكر العطاس، من عطس ماذا يقول، ومن سمعه ماذا يقول، ويسمى تشميت العاطس. وهذا جاء فيه حديث صحيحة بألفاظ متنوعة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي لفظ آخر أو في حديث آخر عن أبي أيوب، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا من حديث آخر من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. أيضا هذه الأحاديث الصحيحة فرقت أيضا بين العطاس والتثاؤب، وذلك في حديث صحيح قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ها ضحك منه الشيطان. فهذا الحديث فيه أدب من آداب الإسلام عظيم، وهو العطاس وما يقوله الذي عطس وما يقول له الذي سمعه. فحياة المسلم تتنوع فيها الأذكار، ولا تخلو من ذكر لله سبحانه وتعالى بين حمد وبين رقية وبين حصن للإنسان. فإذا عطس هنا يقول: إذا عطس أحدكم، أي منكم يا مسلمين، إذا عطس الرجل فحينئذ هذا العطاس يأتي من خفة البدن وانفتاح المسام، وهو تيسير من الله، وفيه إخراج الأخلاط أو الغازات الضارة من الجسد التي لو بقيت أضرت بالجسد، أو لما يدخل إلى الجسد مما يضر من مما لا يرى في الهواء من الأشياء الضارة من البكتيريا أو من الفيروسات أو غيرها أو غير ذلك. فإذا عطس المسلم معناه أن الجسد يريد أن يتخلص من شيء، الله عز وجل خلق هذا الجسد يدافع عن نفسه، وأعطاه تعالى قدرة ذاتية داخلية بإذنه تعالى برحمته أن يدافع ويصفي. فمن ثم يأتي العطاس لكي يخرج شيئا من هذه الأخلاط من الدماغ أو من البدن أو من الأنف أو من الجيوب قبل أن تسبب داء للإنسان. لذلك يحمد الله عز وجل المسلم على هذا العطاس الذي به أخرج داء أو حمى الجسد. ولسبب آخر أيضا يحمد الله عز وجل سأذكره إن شاء الله بعد قليل. قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. فليقل الحمد لله يعني الذكر الذي هو مختص بالعطاس الحمد، بعد أن يعطس يقول الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ يعني الحمد لله على هذه النعمة وهي نعمة العطاس. والإخبار والحمد لله عز وجل إخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له، كأن المسلم هنا يحمد الله عز وجل لأن الله يستحق الحمد، فهو محمود على كل حال، محمود في السراء والضراء، محمود في أفعاله كلها، محمود في أسمائه وصفاته. فهنا يحمد الله عز وجل أن هيأ له العطاس أو الحمد لله، يعني هذا الذكر أو هذا الحديث فيه دليل على استحباب حمد الله عند العطاس وعند تجدد أي نعمة من النعم. الإنسان يحمد الله عز وجل أو يتوقع وصولها يحمد الله عز وجل، وفي بعض الأحيان مع الحمد يكون سجدة الشكر لله عز وجل إذا ما بشر بخبر طيب أو سار أو شيء كان ينتظره، فحينئذ مع الحمد يسجد الله سجدة الشكر. فالعطاس جاء الحمد، هذا من ناحية من يعطس. أما من يسمعه فإنه يقول له، ولذلك جاء في الحديث ليقول له أخو أو صاحبه. طبعا هذا إنما المراد هل هو الشك من الراوي أم ليس بشك، والحقيقة ليس بشك، لأنه يقول له صاحبه أو أخو يعني أخو في الإسلام أخو في الدين. قل له ماذا يقول إذا سمعه؟ قل له يرحمك الله يرحمك الله، هذا دعاء له بالرحمة و بشارة له أيضا بالرحمة، كقولنا للمريض طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله هذا المرض طهور لك من السيئات من الآثام ورفع لك في الدرجات، وإن شاء الله أيضا طهور لك إن شاء الله يجعل الله لك شفاء منه تطهر من هذا الداء. دعاء له وبشارة هي طهر لك. فكذلك عندما تقول ليرحمك الله أي للعاطس كأنك تبشره بأن هذا العطاس كان رحمة لك، أن هيأ الله لك هذه العطسة بأن أخرجت ما في جسدك مما يضرك، أيضا بشارة له بالرحمة وأيضا دعاء له أن نسأل الله أن يرحمك برحمته بهذه العطسة، يعني أن تستفيد منها وتنتفع منها. في المقابل هنا جاء أكثر من لفظ في الأدعية، تارة يقول الحمد لله، تارة يقول الحمد لله على كل حال، تارة يقول الحمد لله رب العالمين. كل هذه الأذكار صحيحة ثابتة متنوعة ليست متضادة، إنما هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فالمسلم ينوع في هذه الأذكار لكي يصيب السنة، يعني معناه أنه يجوز أن يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله يا رب العالمين، أو يقول الحمد لله على كل حال. فالذي يرد عليه أيضا جاء في تنوع في الرد، فتارة يقول لا يرحمك الله، يرحمك الله هو الرد الذي يكون من السامع، لكن في رد آخر أيضا من العاطس سيأتي في تنوع. إذن العاطس ينوع في الحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. الذي يرد عليه ردا واحدا يقول يرحمك الله، يرحمك الله، وقلنا هذا دعاء له بالرحمة، وأيضا بشارة له بأن الله قد رحمك، فأبشر يا مسلم بهذه العطسة، يعني أن الله رحمك. في المقابل أيضا يرد العاطس لأخيه الدعاء له بالرحمة، فيقول لي يهديكم الله، يهديك يعني يدلك على صراطه المستقيم، ويهديك إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا يدعو لي بالهداية وهو مسلم قد اهتدى؟ ما يعني هذا، هل هذا تحصيل حاصل أم في فائدة؟ لا، في فائدة. صحيح هو مسلم الذي قال لأخي يرحمك الله، فالعاطس يقول لي يهديكم الله، يهديه الله وهو مهتدي للإسلام والإيمان، لكن المراد يهديكم الله يعني إما يزيدكم هداية وثبات على هذا الدين والإسلام، وإما معناه أيضا يهديكم الله على الصراط المستقيم بأن تستفيد من هذا الدين، وبأن تتعلم تفاصيله ومسائله أكثر وأكثر. والمسلم كلما تعلم دينه وازداد علما فيه كلما ازداد هداية، ازداد ثباتا على دينه. ثم فيقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح بالك يعني يصلح أمورك، يصلح حالك، وبصلاح القلب بالاستقامة على الدين، بصلاح الجوارح، الطاعة لله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما دعوت لي بأن قلت لي يرحمك الله، فهنا أرد وأقول لك يهديكم الله، أولا دعا بالهداية، مزيد من الهداية، ويصلح بالكم أي حالكم وأموركم، أي لك المزيد إن شاء الله من صلاح الحال، لك المزيد من صلاح الحال. فهذا دعاء له أيضا، هذا نوع من الدعاء. فإذا قال الحمد لله فليقل يرحمك الله، فيقول يهديكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا قال الحمد لله على كل حال، السامع يقول يرحمك الله، فالعاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا قال الحمد لله رب العالمين، من سمعه يقول يرحمك الله، العاطس يقول له يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. لما قال الحمد لله رب العالمين قال له أخوي يرحمك الله، قال هو يغفر الله لي ولكم. إذن هذا دعاء بالمغفرة، في نوع دعاء بالهداية وصلاح الحال، هذا فيه دعاء بالمغفرة، كما دعا أي كما دعوت لي بالرحمة أنا أدعو لك بالمغفرة، أن يغفر الله لي وأن يغفر الله. لا شك أن من غفر له الله فقد اصطلح حاله وقد نجا وفاز، فأن الذي يغفر الله له ينجو بعون الله تعالى. هذه بعض أحكام هذا الدعاء، ولا يزال فيه يعني تفاصيل، فيه تفاصيل مسائل جميلة نرجعها إن شاء الله للقاء القادم، لأن يكفي الآن في هذا تذكيرا، وبعون الله نكمل في اللقاء القادم ما فيه من مسائل نافعة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا بفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يحفظك بارك.
شو أخبارك؟ طيب
الحمد لله، الله يحفظك.
دكتور كيف حالك؟
نحمد الله نشكره.
الله يسلمك دكتور. عم أتكلم على نفس الموضوع أتكلمت فيه. هل يجوز أن نقول حق واحد غير المسلم إذا عطس نقول مثلا يرحمك الله، يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز يعني؟
نعم.
بس على نفس الموضوع أتكلم فيه بس
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك فارس، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ سؤال فارس يقول: إذا عطس صغير المسلم هل نقول له يرحمك الله؟
نعم، هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر خاص، فقد كانوا بعض أهل الكتاب يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون أن يقول لهم يرحمكم الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله أي يدلكم على الهداية ويدلكم على الإيمان ويدلكم على أن تهتدوا لهذا الدين، ويصلح بالكم أي بهذه الهداية تهتدون ويصلح حالكم. فالمسلم يقال له يرحمك الله، لأن المسلم سيقول الحمد لله ويقال يرحمك الله، ولكن غير المسلمين يقال له يهديك الله يصلح بالك أو يهديكم الله يصلح بالكم، دعاء له بصلاح الحال والهداية والهداية إلى الصراط المستقيم والدين الصحيح. فهذا هو السنة في حقه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ أذكار الصباح أول مساء مرة واحدة تكون بنية لي ولزوجي ولأطفالي ولوالدي؟
الحمد لله. وبعد، الأذكار هذه تعبدية، وعندما يقرأها الشخص فهي له لتحصينه ولذكر الله عز وجل له، وكل واحد يقرأها عن نفسه لا يقرأها له الآخر، فالأب يقرأ عن نفسه والأم والزوجة، لأن المطلوب من المسلم أن يذكر الله في يومه منذ أن يصبح ويرفع رأسه من الوسادة إلى أن مرة ثانية يضعها بالليل وقت النوم، فلا يقرأها عن أحد، لأن مطلوب منه هو أن يذكر الله، أن يذكر الله تعالى. فالأب يقرأ عن نفسه والأم والزوجة، فأنت تقرأ عن نفسك وتذكر الله عز وجل، هذا ذكر لله بلسانك، وكذلك تتحصن أنت بهذه الأذكار في هذا اليوم من الصباح من أي عين أو شر أو مصرع سوء أو حادث أو غير ذلك. أما من لا يحسن القراءة أو الذكر من الأطفال فهذا يحصن بذكر الله عز وجل، مثل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين هم صغار هما صغيران رضي الله عنهما. أو يحصن الطفل بالمعوذات وينفث عليه أو آية الكرسي. أما الذكر فهو مشروع للشخص يذكر الله في طرفي النهار وفي كل وقت، كل واحد يذكر الله عز وجل عن نفسه. أما الدعاء فنعم، دعاء باب أوسع، بأنك تدعو لنفسك أو لوالديك أو لأهلك وعيالك وزوجتك، فهذا لا بأس به، جاءت فيه الأدلة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل فضيلة الشيخ الرسالة النصية القصيرة، يقول ما الحل مع كثرة التفكير أثناء الصلاة رغم ما يقول الكثير من المحاولات للتركيز، ويقول هل أثاب على هذه الصلاة التي يكون فيها كثير من التفكير؟ ونأخذ فضيلة الشيخ هذه الله كلمة. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
حياك. عندي سؤال.
لو تخفض صوت المذياع أخ أحمد تسمع منه.
السلام عليكم. هل يجوز الإسراع بذكر الله أذكار صباح المساء؟ يعني بسرعة يعني كان يعني دون تأنيب كامل يعني.
كيف؟
بسرعة يعني.
الصوت. لو تعيد السؤال مرة أخرى الصوت غير واضح أخ أحمد.
هل يجوز أنا أذكر أذكار الصباح المساء بسرعة؟ سرعة الأذكار بسرعة أذكار يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. جيب الفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد في البداية، يقول هل يجوز أن يأتي ويقول أذكار الصباح والمساء بسرعة؟
نعم، هذه من أخطاء الذكر. إن كان لا ينطق صحيحا بالذكر بسرعة عالية جدا أو لا يعي ما يقول أو ينقص في الأعداد المطلوب فيها إن كان الذكر مقيدا بعدد مثل الأذكار التي بعد الصلاة، التكبير والتهليل والتحميد 33، فيسرع فيها سرعة لا يتأمل ما يقول ولا يطمئن لسانه وقلبه بما يقول، إنما يريد أن يقول هذا الذكر أو كان يراه فرض عليه يريد أن ينتهي منه بسرعة، هذا لا يؤجر عليه حتى أن لا يدري ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ليس هكذا الذكر. ذكر الله بالتأني ويكون بفهم ما يقول واستحضار معنى ما يقول ويتأمل ما يقول ويستلذ بذكر الله، لأن الذكر ذكر الله عز وجل دلالة على عظمة الله في القلب ودلالة على محبة الله، فالذي يحب هو الذي يذكر، لذلك يقولون أن الذكر عبادة المحبين، أي عبادة المحبين لله، فالذي يذكر الله يحب الله، لأن من لا يحب لا يذكر، فيكون بتأنن ولكي ينال الأجر الوارد في الأذكار، مثل من سبح الله دبر كل صلاة 33، من حمد الله 33، كبر الله 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا أجر ليس بالهين، إنه مجرد جلسة فيها هذا التكبير لا يستغرق 5 دقائق 10 دقائق، يكون هذا العمل العظيم هذا الثواب العظيم على هذا العمل اليسير، ولكن هذا الثواب العظيم الذي سمعتموه مقابل هذا العمل اليسير أن يكون العمل اليسير متقنا، يكون متقنا بحيث أن الذاكر يتقن الذكر ويأتي بتأني وبهدوء ويأتي بالعدد الصحيح، أما السرعة مع سرعة العد بالأصابع وكأن يعني مجرد ذكر وأنتهي منه، لا، إنما يذكر الله بتأني، وكذلك أذكار اللي يتحصن بها أذكار الصباح يقولها بتأنن لكي يحسن العدد ولكي إن شاء الله تقع موقعها فتكون حصن حصين له، فهذا فعلا تنبيه جميل من الأخ السائل جزاه الله خيرا. حال كثير من الناس عندما يجلس يذكر الله يريد أن يتخلص ينتهي منها ويذهب، لكن بعض الناس تجد يذكر الله بهدوء بتأنن بخشوع، هو جالس خاشع، هذا قلبه خاشع يحب الله فيذكر الله، فكما تذكر الله الله عز وجل سيذكرك في ملأ خير منه، فأرجو منكم التأني في ذكر الله مع محبة الله، استحضار المحبة، استحضار الخشوع والذل بين يدي الله، لينال المسلم الأجر العظيم والثواب الكبير الذي رتب على الأذكار أو بعضها، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
نقدر نسأل الشيخ؟
تفضل تفضل اسمع الشيخ.
عندي سؤال للشيخ، تفضل الله يحفظه. قال يعني مثلا الذي يذكر الله عز وجل يعني دليل على محبة الله عز وجل، أو أنه يعني يحب الله عز وجل، فهل مثلا أحيانا نحن مثلا نتذكر عظمة الله عز وجل أو الخوف من الله عز وجل، نذكر الله عز وجل، هذا نفس يعني مثل المحبة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
الله يحفظك وسعود تسمع إن شاء الله إجابة. الشيخ يقول في بعض الأحيان الإنسان يذكر الله عندما يعني يستشعر عظمة الله، أو يقول يخاف من الله فيقول يذكر الله في هذه الحال من باب الخوف أو من باب تعظيم الله. فيقول ذكرت فضل الشيخ أنه يعني الذكر دليل على المحبة، فهل يختلف فضل الشيخ هذا الأمر؟
أي نعم، هذا كلام صحيح. هذا الذي يتذكر رب العالمين أو يستحضر عظمة الله فيستحضر الخشية، هذا ذكر القلب أو من عمل القلب. الأعمال عند في الإسلام عمل الجوارح وعمل القلب، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد بالأعمال، يزيد الإيمان بالأعمال. والأعمال منها ما هي أعمال جوارح كاللسان واليد، ومنها ما هي أعمال القلب، وأعمال القلب مثل الخوف، مثل الخشية، استحضار العظمة. فتؤثر أيضا هذه، عمل القلب هذا يؤثر على عمل الجوارح. لذلك من كان في قلبه خشية الله عز وجل ترى جوارحه مستكين ساكنة، لا تبطش شرا ولا إثما، سواء كان بالعينين أو باليدين أو بالرجلين، لأن عمل القلب عنده قوي، وقلبه مستحضر خشية الله وعظمة الله عز وجل. وهذا مهم، لذلك بعض العلماء تكلم عما هذه المسائل ويسميها أعمال القلب. أعمال القلب مهمة، وحتى بعضهم ألف فيها كتبا خاصة عن أعمال القلوب. فمجرد أن يستحضر القلب خشية الله وعظمة الله، محبة الله، هذا ذكر القلب وعمل القلب، ويؤثر على الجوارح. وهذا أيضا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الشق الأول من الحديث: عين بكت من خشية الله، هذا الذي بكت عينه وهو جالس مثلا منفردا أو جالس لوحده، استحضر عظمة الله، استحضر قدرته، استحضر بطشه وما خلق من النار والجنة، فاستحضر ما يكون، حينئذ بكت عينه. هذا من أين أتت؟ من أين أتى هذا البكاء؟ بكاء العين جاء من خشية الله. من أين جاءت الخشية؟ من ذكر الله واستحضار عظمته ومكانته. وهذا مهم يكون من القلب، من قلب المؤمن، من قلب الرجل الصالح، قلب الرجل المؤمن يكون مثل هذا، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: مع الحل مع كثرة التفكير أثناء الصلاة رغم الكثير من المحاولات للتركيز، وهل يثاب المسلم على هذه الصلاة؟
لا يوجد إنسان أو قليل جدا من البشر الذي قد لا ينشغل في الصلاة، الغالب ينشغلون، ولكن درجات تتفاوت، وذلك لأن الشيطان كما جاء في الحديث أول ما يبدأ الإنسان بالصلاة يأتيه، ويذكره أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا. هذه وظيفته في أثناء الصلاة. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط جلكم الله، إذا انتهى عاد ليؤذي المصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى برص الصفوف في الصلاة لكي لا تبقى ثغرة، لكي لا تبقى ثغرة أو لا يبقى مكان يقف فيه الشيطان فيفسد على المصلي صلاته. فالشيطان يجتهد هنا، والمؤمن هنا يدفعه، ولكن يأخذ بالأسباب التي يتخلص فيها من كثرة الوسوسة. أولا من الأسباب أن يستعد للصلاة مبكرا، يستعد لها مبكرا، وانتظار الصلاة صلاة كما جاء في الحديث، بمعنى أن يعرف أو عندما يذكر أن الصلاة بعد قليل أو الأذان بعد قليل، أو مجرد يؤذن الأذان تذكير بالصلاة وإعلان بدخول الوقت، يتوضأ لا ينتظر. بعض الناس ينتظر قرب الإقامة ذهب يكبر، طبعا جاء متأخرا أو جاء سريعا يدخل له الشيطان ويوسوس له. لكن جرب هذه النصيحة التي سأذكرها لك، فالمجرد الأذان تتوضأ وتنطلق إلى صلاة الجماعة، ثم تصلي الراتبة القبلية، ويحبذا لو صليتها في البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في البيت كالظهر أربعا قبل صلاة الظهر، أو ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر. فصليت الراتبة في البيت القبلية والسنة القبلية في البيت أو في المسجد، ثم جلست تنتظر الصلاة، إما أن تقرأ القرآن، إما أن تدعو، إن هذا وقت دعاء كما جاء في الحديث، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تجلس تنشغل بالدعاء أو بذكر الله أو بقراءة وردك من القرآن الكريم. يبدأ الشيطان هنا يبتعد، ليش؟ لأن في الآن في أشياء تبعده، الوضوء، صلاة راتبة، ذكر الله، انتظار الصلاة، ثم قراءة القرآن أو ذكر الله بالتسبيح والتكبير أو الدعاء، فيبدأ يبتعد. ثم لما تقام الصلاة أنت مهيأ، سبقك الصلاة بهذه الأسباب هي للخشوع. هنا عند الصلاة تستحضر عظمة الله، أنك واقف بين يدي الله، بين يدي الإله العظيم الملك الجبار، كما لو أنك ستقف بين رجل كبير له مكانة أو بين أحد من ولاة الأمر، لا شك ستقف بأدب، فما بالك برب العالمين جل في علا ملك الملوك. هنا تستحضر عظمة الله أنك واقف بين يديه، ثم تركز فيما تقرأ. إن كنت مأموما صلاة جهرية أنصت للإمام جيدا واستمع لما يقرأ وتدبر ما يقرأ، وإن كانت الصلاة سرية أو أنت تصلي في بيتك فتدبر ما تقرأ وأحسن الإنصات لنفسك فيما تقرأ. وكذلك في الأذكار ركز فيها، مما يعين على الخشوع تنويع الأذكار، لأن اللسان إذا اعتاد ذكرا يقوله تلقائيا والقلب لا يستحضر، لكن لو نوعت الأذكار الواردة مثل الذكر اللي في استفتاح الصلاة أو الذكر الذي في الركوع سبحان ربي العظيم، أو مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تنويع الأذكار أنا أقصد، يعني ممكن فرك على هذا الذكر في صلاة ثانية ذكر آخر، هذا التنويع يؤدي إلى الخشوع والاستحضار، هذا من أسباب الخشوع. ثم أكثر من السجود الدعاء في السجود، أطلب من الله الخشوع والهداية، وأكثر من التوبة. إذا أخذت بهذه الأسباب غالبا إن شاء الله تتغلب على نفسك والشيطان الذي يكون مجتهدا أكثر وقت الصلاة ليضيع على المسلم صلاته، اجتهد أن المسلم لا يخرج بشيء من الصلاة. فقد يدخل الإنسان الصلاة وله كثير من خشوعها، وقد يدخل ولا يأخذ شيئا، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصلي، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب له، ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، بحسب خشوعه، بحسب إيمانه في صلاته. فإذا كان المسلم أخذ بمثل هذه الأسباب وتهيأ، ففي الغالب إن شاء الله تعالى مع الوقت يبدأ يخشع ويشعر بلذة الصلاة ولذة العبادة وطرد الشيطان عنه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نذرت، يقول على فعل أمر معين، ثم يقول لا أتذكر، يقول على ماذا نذرت، لكن يقول لا أتذكر أني يعني نذرت في هذه الحالة، يقول ماذا علي؟
يعني لابد من النظر في نوع النذر، نذر أنواع، نذر مباح فيخير فيه الناذر، مثل نذر أن يأكل التفاح مثلا، أو نذر كذا، مخير بين اليمين والوفاء. وهناك نذر على محرم، هذا لا يجوز الوفاء به، كما لو نذر أن يذبح لغير الله، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يفي بهذا النذر، أو نذر أن يفعل شيئا محرما، كان يسرق أو يضرب، ما لا يجوز له. أو نذر معلق، إن أعطاني الله كذا أو حقق لي كذا فسأفعل كذا، هذا نذر يجب الوفاء به. فحينئذ طالما لا تتذكر لا شيء عليك، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وعدم النذر، فالأصل أنه لا نذر. وحتى يتيقن أن هناك نذر، اللهم إلا إذا كان النذر متيقن لكن ما هو، فيه هنا النسيان، لا شيء يترتب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي، أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكروه عليه، لكن من باب احتياط لا مانع من كفارة اليمين، مثل طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد في صيام 3 أيام، من باب الاحتياط، لأن بدل النذر العاجز عنه تأتي كفارة اليمين. وإن لم تفعل شيئا فالأصل براءة الذمة، لأن الإنسان نسي هل نذر أو لا، ماذا نذر، إلى أن يتذكر. واحتياطا ممكن تلجأ إلى كفارة اليمين لتكفر لك هذا النذر اللي في الوقت الحالي في حكم غير قادر على يعني الوفاء به، الله أعلم.
ذاك الخير الشيخ معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
عندي سؤال وسؤال.
نعم تفضل.
أنا البارحة صليت العشاء مأموم.
نعم.
فعند التشهد الأول أنا ما جاء في التشهد، قمت لركعة ثالثة بعد ما شفت من الجالسين جلس. هذا صار صحيح، بعد تابعت الصلاة ما لي ما غلط، جلس ما عيد صلاة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله. الشيخ سؤال أخ أحمد يقول إنه كان يصلي العشاء مأموما، يقول في التشهد الأول يقول قمت لم أجلس للتشهد الأول، قمت فيقول بعد أن قمت انتبهت أن الإمام ومن معه جلوس في التشهد الأول فقل فرجعت ثم يقول أكملت الصلاة مع الإمام.
نعم طبعا ما في شك هذا سهو, هذا سهو, وهنا أنت سهوت, فحينئذ لأنك مأموم لم يترتب عليك شيء, لكن لو كنت منفردا هذا أمر آخر, لكن الآن لما كنت مع الإمام فالإمام يحمل عنك, صلاتك صحيحة وليس عليك أيضا سجدة سهو لأنك تابع للإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم, وهذا يشمل الإمام. فهنا المأموم تابع لإمامه, وهذا الخطأ معفو عنه, يحمله الإمام وغير مقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصلاتك صحيحة إن شاء الله, خاصة أنك عدت وصححت الوضع, يعني عدت وجلست للتشهد وتابعت الإمام وتشهدت, لا شيء عليك إن شاء الله, والله تعالى
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول دخلت أحد المراكز التجارية لأداء صلاة العشاء وكنت يقول متأخر, فيقول لقيت يقول جماعة يصلون المغرب, دخلت معهم بنية صلاة العشاء, وفي الركعة الثالثة قمت لأكمل صلاة العشاء, هل هذا صحيح؟
نعم أنت قد صليت المغرب, هذا الذي يظهر من سؤالك.
العشاء فقط.
نعم هو يصلي بنية العشاء, لكن الجماعة
لم يصلي المغرب.
إذن هو صلى المغرب, هذا معناه, معناه أنه صلى المغرب, ولكن هؤلاء يصلون المغرب في وقت العشاء, لماذا؟ هل هم على سفر؟ هل هم الله أعلم؟ أم تأخروا في الصلاة؟ فأنت داخل بنية العشاء وهم بنية المغرب, هكذا السؤال صحيح؟
نعم.
فإذن هنا مسألتان, المسألة الأولى اللي هو يشكلت عليه اختلاف النية, لأن الإمام يصلي بنية المغرب الذي تم به وهو يصلي بنية العشاء, هذا هو الإشكال. فحينئذ صلاتك صحيحة لأن اختلاف النية هذا لا يؤثر ولا يضر, لا يضر إن شاء الله في مثل هذه الحال. وصلى ولما قمت تأتي برابعة العشاء, هذا الصحيح, هذا الواجب, لأن العشاء أربع ركعات وأنت مقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ صلاة العشاء ثم يذهب فيصلي في مسجد قومه إماما بهم صلاة العشاء, لأن كان أقرأهم وأعلمهم رضي الله عنه. ف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأموم بنية الفرض, لما يذهب يصلي بمسجد قومه يصلي معهم بنية النفل, والذين خلفه يصلون معه بنية الفرض, فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه مع اختلاف هذه النية, فدل على أن اختلاف النية هنا لا يضر. وكما لو صلى أيضا المسافر خلف إمام مقيم ذاك بنية الإقامة وهو بنية السفر, فيظهر من بعض النصوص أن مثل هذا الاختلاف لا يضر, فصلاتك صحيحة وإن كانوا هم بنية المغرب وأنت بنية العشاء, صلاة صحيحة إن شاء الله, وجئت برابعة فأصبت, الله أعلم.
جزاك الله خير رافض الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول ما حكم من فاتته الصلاة ويقول تذكرها في وقت الصلاة التي بعدها؟
نعم هنا هل يصلي أولا الصلاة الحاضرة ثم يقضي الصلاة الفائتة أم يبدأ بالفائتة ثم يقضي الحاضرة؟ كلام معروف للفقهاء ما فيه خلاف عندهم. إن كان الوقت يسعه سيدرك جماعة الصلاة الحاضرة مثلا، فحينئذ يبدأ بقضاء الصلاة الفائتة لأجل الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا ذكرها يعني معنى حين يتذكر يقوم ويصلي، فيصلي الصلاة الفائتة أولا، ولطالما هناك سعة في الوقت يقضي ليصلي بعد ذلك الصلاة الحاضرة. وإذا صلى الصلاة الحاضرة لأجل مثلا أنه يريد يدرك الوقت أو يدرك الجماعة فلا مانع، ثم يقضي الفائتة بعد الحاضرة لا مانع من ذلك، لأنها قد فات وقتها وخرج وقتها، فهي قضاء في أي وقت سواء كان قبل الحاضرة أم بعد الحاضرة. لكن لا شك الترتيب أفضل، مثلا لو فاتت صلاة الظهر نسي إلى أن جاء وقت العشاء تذكرها، إذا في وقت يسمح يبدأ بالظهر ثم يبدأ بصلاة العشاء، لأن الظهر في الترتيب قبل العشاء، في الترتيب قبل العشاء. لكن لو خشي فوات صلاة وقت العشاء أو هو دخل في جماعة وتذكر فخصه يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة، لأنها قد فاتت وانتهى وقتها وخرج، سواء كان صليت قبل الحاضرة أم بعدها ليس في إشكال، والله تعالى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك دعاء أو ذكر يقال بعد الإقامة؟
هنا هل يقال دعاء الأذكار يعني ذكر الأذان أم لا؟ هذا الموضع. فمن يرى والله أعلم أن الأذان، أن الإقامة أذان، من يرى أن الإقامة أذان فمعنى ذلك وهي أذان، معنى ذلك أنه سيقول دعاء الأذان اللي هو معروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. ولكن من يرى أن هذا الدعاء خاص بالأذان، وأنه في هذه الحالة يقال بعد الأذان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء بعد الإقامة، ولو ورد لثبت يعني لنقل، فحينئذ هذا المكان وهذا الموضع اللي هو بعد الإقامة يحتاج إلى ذكر. المشاهد من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله والله أعلم أنه كان يؤذن له بالصلاة، يؤذنه بلال، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى المصلين وهم قيام، يسوي صفوفهم ويأمرهم بتسوية الصفوف، حتى أن المتقدم منهم يضع يده في صدره فيؤخره. فالحاصل هنا يظهر أنه ينشغل بتسوية الصفوف، والمصلي كذلك ينشغل بتراص الصفوف وتسويتها، ثم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم جهة القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة. هذا الموجود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أنه لا يوجد دليل أو لا يعلم دليل على مشروعية قول شيء من الذكر بعد الإقامة، ولا الذكر الخاص بالأذان، هذاك خاص بالأذان، لأن بعد الأذان هناك سعة، هناك وقت، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء اللي هو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. الملاحظ بعد الإقامة لا، هناك انشغال بتسوية الصفوف، رص الصفوف، تعديل الصفوف، من ثم التكبير. فيظهر والله أعلم أنه لا ذكر خاص بعد الإقامة، إنما الانشغال بتسوية وتعديل الصف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بنور عافية تفضل.
سؤالي طول عمرك كنت في السفر وجيت صلاة المغرب وأنا فايت يعني فايت عن المغرب. صلينا المغرب جماعة وبعدين بصلي روحي قامت صلاة المغرب الغير. فهل أصلي العشاء وإحنا جماعة غير أو ننتظر هذه الأكل على ما خلصوا أو ندخل معنا بالصلاة في ركعة ثانية ونصلي المغرب ونصلي العشاء قصر
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله والله إن شاء الله حياك الله. سؤال عبد الله فاضل الشيخ يقول أنه كان مسافر ويقول أنه صلى مع مجموعة صلاة المغرب. يقول كنا مسافرين صلينا المغرب وأردنا أن نصلي العشاء قصرا فيقول أقيمت الصلاة في المسجد. في هذه الحالة يقول ماذا نفعل؟ هل ندخل مع الإمام بنية العشاء وهو يصلي المغرب أو ننتظر حتى تنتهي الصلاة ثم نصلي لوحدنا؟
نعم. الآن هو اللي يسأل عن الإمام أو الجماعة الثانية تصلي العشاء.
هذا الشيخ يقول نحن كنا على سفر مجموعة يقول دخلنا المسجد صلينا المغرب أردنا نصلي العشاء قصرا فأقيمت الصلاة في المسجد قام الإمام الصلاة وبدأ يصلي المغرب.
نعم نعم. المأموم إذا صلى خلف مقيم فإنه على الصحيح يصلي صلاة تامة. هذا الذي ورد في السنة أن المأموم يصلي المسافر المأموم المسافر إذا أتم بإمام مقيم يصلي صلاة تامة كما جاء في الأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمأموم المسافر إن صلى منفردا صلى جمع قصر إن كان الصلاة مما تقصر كالمغرب عفوا كالظهر والعصر والعشاء. أما كذلك الجماعة المسافرون يصلون جمعا وقصرا في الصلاة التي تقصر. أما إذا صلوا خلف إمام مقيم فإنهم يصلون صلاة يعني تامة. وإن كان يعني هناك اجتهاد إذا صلى المغرب خلف إمام يصلي المغرب دخل معه في الثانية يصلي ركعتين بنية العشاء أو يدخل معه المغرب في الثانية ينفصل عنه بنية العشاء. لكن الأدلة الصحيحة دلت اللي هي دالة ظاهر أحاديث السنة أحاديث السنة ودلالة السنة أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم صلى صلاة تامة. فمن ثم لو صلوا خلف إمام مقيم يصلي المغرب ثلاثا وهم يريدون العشاء ادخلوا معه من أول الصلاة لا تتخلفوا عنه لا تتخلفوا عن الجماعة لتدخلوا معه في الركعة الثانية لا أدخلوا معه في الركعة الأولى. لأن السنة أن المأموم إذا جاء للإمام مع الإمام يدخل معه في أي هيئة كانت في القيام أم في السجود أم في الركعة الأولى. فأنتم في السفر هنا تدخلون مع الإمام في الركعة الأولى لا تتخلفون عنه ثم في الثالثة لما يسلم تقومون تأتون برابعة لأنكم هنا صليتم خلف إمام مقيم فويجب عليكم الإتمام والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الهندسة ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.